بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في هذا الجامع المبارك وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا نزقنا وإياكم بركته ونزقنا العلم وإتباعه العمل. باب الرجعة، المقصود في هذا الباب هو رد الزوج زوجته بعد طلاقه إياها طلاقا رجعيا. والطلاق على ضربين، إما أن يكون طلاقا بائنا وإما أن يكون طلاقا رجعيا. والطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه رجعة زوجته. ومن أمثلة الطلاق البائن الطلقة الثالثة، وأيضا الطلقة الأولى لغير المدخول بها، فهي تبين مباشرة. وكذلك لا يملك الرجل الرجعة في الخلع إذا كان الطلاق بعوض. والبينونة قلنا أنها تنقسم إلى اسمين، إما أن تكون بينونة كبرى أو بينونة صغرى. والكبرى هي التي لا يحق للرجل أن يعقد على زوجته عقدا جديدا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وأما البينونة الصغرى فإنه يحق له أن يرجع زوجته بعقد جديد. إذن ما الفرق بين البينونة الصغرى وبين الرجعة؟ الفرق أنه في البينونة الصغرى يرد زوجته بعقد ماذا؟ جديد برضاها، ويشترط فيه شروط النكاح المعلومة. بينما في الرجعة الحق في هذا لمن؟ للزوج، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. إذن المقصود في هذا الباب هو أن يرد الرجل وأن يرجع زوجته بعد طلاقها طلاقا غير بائن. قال رحمه الله: وإذا طلق الرجل،
وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة.
نعم، قال رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته. إذن الطلاق الأصل أن يكون من الرجل المرة، وتقدم معنا هذا، بعد الدخول بغير عوض. وامرأته المقصود هنا التي عقد عليها عقدا ماذا؟ صحيحا. مر معنا أن الطلاق لا يعتبر ولا ينفذ في النكاح ماذا؟ الباطل، لكنه معتبر في النكاح ماذا؟ الصحيح، وكذلك الفاسد وهو المختلف فيه. لكن الرجعة لا تكون إلا في نكاح صحيح، لأن النكاح الفاسد إذا مكناه في الرجعة إذا نحن نمكنهم ماذا؟ من عقد جديد لا نراه صحيحا. ولذلك لا رجعة إلا في نكاح صحيح. فإذا طلقها وكانت زوجة له بنكاح صحيح بعد الدخول، إذن هذه هي الحالة التي يستحق فيها الرجل أن يراجع زوجته إذا كان بعد الدخول، بشرط إذا الشرط الأول يكون بعد ماذا؟ الدخول. الشرط الثاني أن يكون بغير عوض، لأنه إذا كان بعوض هذا هو باب ماذا؟ الخلع. والمرأة إنما تقصد من بذل المال والخلع أن تفتدي ماذا؟ نفسها، وأن لا يبقى للزوج حق في ردها. فإذا ما مكناهم من ردها وإرجاعها فبهذا نكون قد أبطلنا مقصوده الذي أرادته، وهو عدم الرجعة. هذه الحالة الأولى بعد الدخول بغير عوض. وثمة حال أخرى على المذهب يحق للرجل أن يرد زوجته فيها بدون رضاها، وهو أحق برجعتها، فيما إذا كان قد خلى بها، إذا خلى بها ولو لم يحصل وطء. فالخلوة في المذهب لها حكم ماذا؟ الوطء. والخلوة التي تحصل فيها العدة ويحق للرجل أن يراجع زوجته بعد طلاقها بعد الخلوة لها شروط من أهمها عندهم أن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها، مع أن المرأة لو كانت صغيرة الزوجة فهذه لا عبرة بالخلوة بها، وكذلك أن يكون الزوج ممن يطأ يعني مثله. فإذا كان هذا الزوج فوق 10 سنين فوق 10 فإن رجعته صحيحة، وأيضا أن يعلم بها في الخلوة. هذا الرجل لو كان مع الزوجة ودخلت عليه وهو لا يبصر هذه خلوة، لكن هل علم بها الزوج؟ لم يعلم، هذه لا عبرة بها. وأيضا أن لا يكون ثمة مانع من وطئها، كأن تكون حائضا أو أن تكون صائمة صيام فريضة أو صيام قضاء واجب، فهذه لا الرجعة، هذه الخلوة لا عبرة بها. وكذلك على المذهب مر معنا أنه إذا استباح منها ما لا يستبيحه إلا الزوج كتقبيلها بشهوة أو النظر إليها بشهوة فهذه خلوة، مر معنا أن المهر يستقر بها، فالخلوة التي يستقر فيها المهر هي الخلوة التي يصح فيها الرجعة وتجب فيها على المرأة ماذا؟ العدة. قال رحمه الله أقل من 3، إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنه لا يحل له أن يراجعها ولا يملك ذلك، أو العبد أقل من 2، وهذا مر معنا مرارا أن العبد على النصف من الحر في الأصل في جميع أبواب النكاح، فلا يملك العبد أن ينكح أكثر من 2، ولا يملك أن يطلق أكثر من 2، وهذا محل اتفاق كما يقول العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، نقل عن عمر وعن غيره من الخلفاء الراشدين، وعليه أئمة المذاهب الأربعة، ولا يحفظ في هذا خلاف إلا عن الظاهرية كما أسلفت لكم من قبل. وذكروا أن ابن سيرين رحمه الله علق القول به على عدم معرفة السنة، قال لم تولد به سنة أي هذا القول، فإن العبد والحر سواء، لكن ابن القيم رحمه الله وغيره قالوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخلفاء الراشدين لا يعرف عنهم إلا هذا القول، وأي خير في مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل المتفق عليه أن الأمة في الحد عليهن نصف مع المحصنات من العذاب، فإذا كان كذلك لوجود هذا النقص فإنهم طردوا الباب بتنصيف الأمة والعبد عن الحر، ولما كانت الطلقة لا تتنصف قالوا بأن ما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله، فإذا أردنا أن ننصف الأقراء أو أن ننصف الطلقات فما نقول يملك العبد طلقة ونصف، لأن هذه النصف لا تتبعض فتكون طلقة ماذا؟ ثانية، فنقول يملك العبد طلقتين. وهذا عليه اتفاق المذاهب الأربعة. قال رحمه الله فله رجعتها ما دامت في العدة، إذن الزوج أحق بالرجعة، أحق بذلك. وهل يشترط أن ترضى المرأة؟ هل يشترط؟ لا يشترط، الله تعالى جعل حق لمن؟ المرأة للرجل، قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قال قول الله سبحانه وبعولتهن أحق، وهذا الحق يدل على أنه لا يشترط أن ترضى به المرأة، لكن عندنا قاعدة فقهية، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وعليه لو أن الزوج راجع الزوج من غير أن يخبرها فهل تصح هذه الرجعة؟ رجل طلق زوجته وفي عدتها فراجعها بعد قرء وفي أثناء العدة راجعها ولم يخبرها، فلما انتهت العدة ظنت هي أنها ماذا؟ قد بانت، وذهبت إلى أهلها بعد 4 أشهر تقدم لها خاطب فقال أين تذهبون؟ مردكم إلي؟ قد راجعتك ماذا؟ العدة. ولم يشهر ذلك ولم يخبرها، فهل رجعته صحيحة؟ القاعدة الفقهية من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا؟ علمه. ولذلك المذهب أن المرأة لا يشترط أن تعلم على هذه القاعدة، وأيضا الإشهاد على الرجعة في المشهور من المذهب أنه ليس بواجب بل هو سنة، فالإشهاد على الرجعة سنة. قال ما أن الإشهاد ليس واجبا في الطلاق فكذلك الرجعة لا يكون واجبا فيها، وإنما هو مسنون لسنيته في الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلما كان مسنونا في الطلاق أصبح مسنونا في الرجعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر لما طلق، قال عمر لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال مره ماذا؟ فليراجعها. ثم ذكر الحديث قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة. ولذلك جمهور الفقهاء رحمهم الله وجمهور العلم على عدم اشتراط الإشهاد. ثمة قول في المذهب عند الحنابلة أن الإشهاد شرط، وهذا قول في المذهب أن الإشهاد شرط. الذي عليه الجماهير أن الإشهاد لا يشترط، وكذلك على لا يشترط أن تعلم المرأة بالرجعة، وكذلك لا يشترط ثم هذه مسألة أخرى، هل يشترط أن ينوي الزوج الإصلاح وأن يكون قاصدا للإصلاح؟ وبعولتهن حق بردهن في ذلك الشرط إن أرادوا إصلاحا. هذا الشرط لا شك بالاتفاق أن الزوج يأثم إن رد المرأة بقصد الإضرار. وكيف يكون قصده بالإضرار؟ إما أنه يرد هذه المرأة ليلجئها أن تخالف الخلو فيطلق، ثم يرد المرأة ويراجعها ويضيق عليها حتى تفتدي نفسها من غير سبب وغير مبرر، هذا من عدم قصد الإصلاح. أو أن يردها لا يقصد بذلك إمساكا لها، وإنما يرد هذه المرأة إضرارا بها لتكون عنده كالمعلقة. إن لم يرد الإصلاح فلا شك أنه آثم، لكن الرجعة تكون صحيحة على المذهب. ابن تيمية رحمه الله وأقواله تعتبر من الأقوال المعتبرة في المذهب بلا ريب، وأيضا هو قول عند غيره من أهل العلم، يرى أن الرجعة إن كانت بغير قصد الإصلاح أنها لا عبرة بها. والشيخ السعدي رحمه الله شهر هذا القول ورجحه، لأن الله تعالى جعله شرطا، قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك ما الشرط؟ إن أرادوا إصلاحا. قال فمن جعل مريد الإصلاح كمريد ضده هذا أهمل الشرط والقيد الموجود في كتاب الله تعالى، وذلك لا بد أن يكون قاصدا للإصلاح. وكذلك ابن تيمية رحمه الله يرى أن الزوج إن لم يشهد ولم يشهر الرجعة أن رجعته لا عبرة بها، وإلا فإن جمهور الفقهاء يرون أن من لا يشترط رضا لا يشترط ماذا؟ علمه. فإذا طلق الزوجة وراجعها فإن رضاها ليس معتبر وعلمها كذلك ليس معتبرا.
لقول الله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، وإن وطئها كان رجعة.
نعم، المصنف رحمه الله بيّن الرجعة وأنها تحصل بأحد أمرين، إما باللفظ وإما بالفعل، إما أن تحصل بالقول وإما أن تحصل بالفعل. أما القول فقال رحمه الله والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين، فبين أن الرجعة تكون بلفظه وأن يشهد عليها ماذا؟ 2. وهذا الإشهاد كما أسلفت على وجه ماذا؟ السنية، كما جاء أيضا في الصحيح عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه أمر بالإشهاد، الإشهاد يكون سنة وليس واجبا على المذهب، وإشهدا علي أنني قد راجعت، هذا هو اللفظ الأول، ماذا؟ راجعت زوجتي، أو رددتها، هذا هو اللفظ الثاني، أو أمسكتها. هذه ثلاثة ألفاظ هي ألفاظ الرجعة. فلو قال اشهد أني نكحت زوجتي، اشهد أنني تزوجت زوجتي، وعمي يقصد بهذا أني رددته، هل رجعته صحيحة؟ المذهب أن الرجعة هي استدامة للنكاح، وهي كما أن النكاح في أصله لا يصح إلا بلفظ. مر معنا أن النكاح على المذهب الإجاب والقبول له لفظ خاص، وكذلك الرجعة يشترط أن تكون بلفظ ماذا؟ خاص. ومن لم يشترط للنكاح لفظا خاصا فهو ماذا؟ من باب أول لا يشترط الرجعة. ولذلك الرجعة في المذهب فيها قول أنه لا يشترط لها اللفظ الخاص، وهذا أصح، لأن اللفظ لا يتعبد به، إنما يراد به ماذا؟ معرفة ما في القلب. ولذلك صحت الرجعة بالفعل، فلو كان اللفظ مقصودا لما صحت الرجعة بالفعل. كما أن العقد على المذهب يصح من غير العربي بغير العربية، الذي لا يحسن العربية هل يلزمه أن يتعلم العربية ليعقد؟ مر معنى هذا، هل يلزمه؟ لا يلزمه. قال البهوتي رحمه الله لأن المقصود المعنى وليس اللفظ. إذا كان كذلك فعلمنا أن المقصود في العقود هي معانيها لا ذات الألفاظ، لا يتعبد بها، من هنا تصح الرجعة بكل لفظ دل عليها. فتصح الرجعة باللفظ، والمذهب أنه لا بد من لفظ خاص، راجعتها أمسكتها رددتها، والصواب أنه يصح بأي لفظ دل عليه. قال رحمه الله من غير ولي، فالرجعة هي حق للزوج من غير ولي، ولا صداق يزيده، لا يزيدها في الصداق، يعني تخرج من بيته وهذا خطأ، لا يحل للرجل أن يخرجها ولا يحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتي فاحشة مبينة. فهذه المرأة لا تخرج من البيت، من الأخطاء اليوم موجودة أن الرجل طلق أخذ المرأة وذهب بها إلى بيت أهلها، أو المرأة انصرفت إلى بيت أهلها. الرجعة أصلا هي من محاسن الشريعة، جعلت الفسحة للزوج والزوجة أن يصلح ما كان قبل الطلاق. فإذا ما طلق الرجل طلقة واحدة ربما بعد الطلاق يفكر في إرجاع زوجته، ويرى ما ترتب على الطلاق من بعض ما مفاسد، من بعض المفاسد التي حصلت له. فإذا ما رأى أن مصالح الرجعة أكبر فإنه سيراجع. ولذلك المرأة الرجعية زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات إلا القسم، فإنها ليس لها حق القسم إذا كان عنده أكثر من زوجة، لكن تتزين له وتعرض له، فإذا رآها ربما رجع إليها. فكونها تخرج من بيتي فهذا أدعى للرجعة، وأنه أدعى لعدم الرجعة، أدعى لعدم الرجعة، بقاؤها في البيت من أسباب الرجعة التي تعين على ذلك. ولذا قال ولا صداق يزيده، بعض النساء يخرجن ولا يرضين بالرجوع إلا برضوة، ولا مو صحيح، رضوة تريد رضوة مبلغ مالي أو ذهب، هذه الرضوة لا أصل لها في الشرع، يجب عليها أن ترجع، ولو لم ترضى فضلا عن تعطى ماذا؟ رضوة. فإذا قال لا يشترط رضاها، لا يشترط ماذا؟ رضاها، ولا ولي ولا صداق يزيده، لا يعطيها شيء، إن أعطاها مكارمة ملاطفة هذا من إحسانه، لكنها لا تلزمه بشيء. قال رحمه الله ولا رضاها وإن وطئها كان رجعة، هذا ما تحصل به الرجعة وهو الفعل. وهذا الفعل المشهور من المذهب أن الرجعة تحصل بالوطء، وثمة قول آخر أن الرجعة لا تحصل بالوطء إلا بالقول على الأصل وأنه عقد خطير لا يحصل بالفعل. وجمهور الفقهاء وهو رواية في المذهب قواها ابن تيمية رحمه الله أن الرجعة تحصل بالفعل مع النية، الفعل بمجرده لا يكفي للرجعة. قالوا فالرجل ربما وقع بالوطء من غير قصد نكاح ولا رجعة كالزاني، يقع منه الوطء لا يقصد نكاحا، ولذلك الرجل ربما تاقت نفسه لهذه المرأة ووطئها بأنها زوجة لكنه لا يقصد بذلك ماذا؟ الرجعة. المذهب قالوا أن حصول الرجعة دلالة على أنه قطع الخيار. الآن لو أن شخصا وكل آخر أو جعل الخيار مثلا اشترى سلعة وجعل الخيار 3 أيام، كيف ينقطع الخيار؟ إما بالقول يقوله يعني أنا رغبت في السلعة وتمت البيعة وقطعت الخيار صحيح، وإما أن يتصرف بالمبيع. فلو أن المشتري اشترط الخيار 3 ثم باع السلعة، هنا انقطع ماذا؟ انقطع خياره لأنه تصرف بالمبيع. قالوا كذلك في الرجعة هو له الخيار في مراجعتها في هذه المدة، فكيف نعلم أنه يعني قطع مدة الخيار وانتهى؟ إما بقوله رددتها، وإما بفعل يدل على ذلك، والفعل الذي يدل على ذلك ما هو؟ الوطء. هذا هو المشهور المذهب. ابن تيمية يقول رحمه الله أعدل الأقوال بين القولين، بين القول الذي يقول الرجعة لا تحصل بالفعل وقول يقول الرجعة تحصل ماذا؟ بالفعل. قالوا مذهب الجمهور هو أن الرجعة تحصل بالفعل مع النية، فإذا وطئ الرجل زوجته ناويا بذلك الرجعة فإن الرجعة تحصل. نعم.
والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطئها والخلوة بها والسفر بها، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.
نعم. والرجعية زوجة على ضابط فقهي معتبر، الرجعية ماذا؟ زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات. فبين ذلك قال ما الآثار المترتبة على أنها زوجة؟ قال يلحقها الطلاق. فلو كانت في مدة العدة وهي في عدتها فطلقها طلقة أخرى، فعلى المذهب الطلقة هذه تعتبر لأن الرجعية ماذا؟ زوجة، يلحقها الطلاق كما يلحق الزوجة غير المطلقة. كذلك قال والظهار، فلو قالها هي عليه كظهر أمه فإنه يعتبر ماذا؟ مظاهرا منها أيضا لأن الرجعية زوجة. كذلك قال رحمه الله ولها التزين لزوجها والتشرف له لأنها زوجة، وله وطئها لأنها زوجة، والخلوة بها والسفر بها لأن الرجعية ماذا؟ زوجة. قال إلا أنهم يقولون إلا القسم، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات إلا أنه لا حق لها في القسم. فلو كان له أكثر من زوجة فإنه لا يشترط أن يقسم لها مع زوجته الأخرى أو زوجات الأخريات. هذا هو مشهور المذهب. قال رحمه الله وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، هذه المرأة إذا طلقها طلقة وفي العدة راجعها كم طلقة تبقى له؟ طلقتان. إذا طلقها طلقتين ثم راجعها تبقى طلقة حتى لو بانت. الآن الرجل يراجع زوجته الرجعية في العدة وله أن يتزوجها بعد خروجها من العدة بعقد جديد إذا كانت بينونة ماذا؟ صغرى. فإذا بانت منه بينونة صغرى واتفقنا أن بينونة الصغرى ما هي؟ تكون بعد كم طلقة؟ طلقة واحدة أو طلقتين، واضح؟ لأنه إذا كانت الطلقة الثالثة هذه بينونة ماذا؟ كبرى. فإذا طلقها طلقة ثانية أو الطلقة الأولى ثم بانت وانتهت من العدة فإنه لو راجعها يراجعها بعقد جديد. إذا راجعها بعقد جديد هل يبتدئ عددا جديدا لأن العقد جديد، أم ترجع له على ما بقي من الطلقات؟ المنقوع عن الخلفاء الراشدين أنها تعود له على ما بقي من عدد الطلاق، فلو بقيت له طلقة واحدة فإنها ليس له إلا هذه. طيب لو راجعها بعد طلاقها وبينونتها وبعد طلاقها من زوج آخر، هل نكاح الآخر لها يهدم طلاقه؟ واضح الصورة؟ هي الآن بانت، لو راجعها في العدة لا إشكال، يرجع على ما بقى من الطلاق صحيح؟ بعد ما بانت راجعها كذلك وتزوج بعقد جديد، المذهب أنه يرجع على ما بقي ماذا؟ من الطلاق. الصورة الثالثة، بانت منه وتزوجها رجل آخر ثم طلقها، هل ترجع على ما بقي من الطلاق أم أن زواجه ونكاح الثاني يهدم الطلقات الأول؟ قال المصنف رحمه الله: ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. وهذا المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه لا يهدم الطلاق إلا إذا كان طلاقا بالثلاث، وهذا المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن عبد الله بن عمر أن زواج أنها إذا تزوجت ثم بانت وتزوجها الأول أنه يهدم الطلقات ويعود وتعود له زوجة يستأنف طلاقها من جديد يملك ثلاثا، لكن المذهب على أنه لا يهدم الطلقات. فإذا عادت المرأة المطلقة دون الثلاث لزوجها في عدتها أو بعد العدة قبل زواجها أو بعد العدة أو بعد نكاحها فإنها تعود له على ما بقي له من ماذا؟ من الطلقات. نعم.
وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، وإن كانت له بينة حكم له بها.
نعم. هذه مسائل كما أسلفنا مرارا التي تذكر في آخر الأبواب هي مسائل الطلاق والرجعة، أو هذه مسائل القضاء، مسائل القضاء، وذلك في كل باب الفقهاء رحمه الله يذيلون القول قوله القول قولها القول قول البائع قول المشتري، هذا تمرين للفقيه على القضاء في هذه المسائل. انتهى مسائل الرجعة وبين أحكامها، ثمة مسائل في المنازعات في الخصومة. الرجل يقول بأن العدة لم تنتهي، أن المرأة ما زالت في العدة، وهي تقول بأن العدة قد انقضت. أنت قاض وبعد شهر ونصف من الطلاق جاءت المرأة وقالت بأنها قد بانت من زوجها، تريد الحصول على صك الطلاق مثلا إذا كان هذا في الإجراءات. الرجل يقول لم تنتهي العدة، القول قول من؟ أولا قبل نقول القول قول من، دوما نحن نقول القول قول من هو قول المدعي أو المقصود أو المدعى عليه، الذي يكون قول قوله هو المدعي المدعى عليه، دوما الذي يكون قول قوله هو المدعى عليه، لأن المدعي يطالبه بماذا؟ بالبينة. دوما كل من قلنا بأن القول قوله هو مدعى عليه، لأن المدعي يطالبه بماذا؟ بالبينة. ولذلك القضاء كما قلنا مرارا هو أن تعرف المدعي من المدعى عليه، إذا عرفت المدعي المدعى عليه قضيت، لأنك تطالب المدعي بماذا؟ بالبينة، وتطالب المدعى عليه باليمين فقط لا أكثر من هذا. هنا من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي قلنا قاعدة فيه دوما الذي يعضده الأصل والعرف، هذا هو ماذا؟ المدعى عليه. والذي يخالف الأصل والعرف هو المدعي، والمدعي من قوله والمدعى عليه من قد عضد ما قاله في أصل أو عرف شهد، والمدعي من عري قوله من أصل أو عرف شهد وعضد، يعني المدعي ما عنده لا أصل ولا عرف، والمدعى عليه معه الأصل أو العرف. الأصل هنا مع من؟ الله جل وعلا قال ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فجعل مرد الأمر لمن؟ لهن، ولذلك نهاهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهي مستأمنة على رحمها، وهذا أمر خاص بها. لكن إذا كانت دعواها موافقة للعرف قلنا القول، قلنا بأن القول قولها. ومتى تكون موافقة للعرف؟ إذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن فيه ذلك، وعلى المذهب قدروه بشهر، وهذا من المسائل المتبانية. مر معكم في كتاب الحيض أن أقل الحيض على المذهب يوم وليلة، يستدل بماذا؟ تذكرون كنا مع الشيخ الزلباني في المدينة درسنا فرائض، إذا جاءت مسألة مثل هذه يسأل، فإذا أجاب الأول كنا ثلاثة الحمد لله، ما أجاب يسأل الثاني، ما أجاب الثاني يسأل الثالث، لم يجب طردنا من الدرس وطردنا مرتين، إلا إن لم يجب أحدكم خرجنا قفلنا ومشينا. ها مشاي قضى من علي رضي الله عنه وأرضاه في قصة شريح، المرأة ادعت أن انقضت العدة في شهر، قال إن أتت بعدل من خاصة أهلها فهي مصدقة، وعلي قالوا أقل الحيض يوم وليلة، فيكون أو يوم وليلة ثم 15 يوما ثم يوم وليلة، عفوا يوم وليلة ثم يكون الطهر 14 و13 ثم يوم وليلة، وهكذا حتى حسبوها. الشاهد هذه المسألة مبنية على مسألة ماذا؟ الأصل في المذهب أنه يمكن أن تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر واحد، وعليه لو ادعت أن العدة انقضت في شهر فدعواها ماذا؟ مقبولة. وكل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع ماذا؟ مع يمينه. وإن ادعت انقضاء العدة دون شهر فقولها موافق للأصل والعرف، أو أنه مخالف للأصل والعرف، مخالف للأصل والعرف، فإذا كان مخالفا للأصل والعرف فلا عبرة به. إذا قال رحمه الله فإن اختلف في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، والممكن أن يكون ماذا؟ في شهر. وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول ماذا؟ قولها، لأنه إذا الأصل هو وجود الطلاق والرجعة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك، قاعدة الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا أنه ماذا؟ طلق، والرجعة مشكوك فيها، ولذلك الإشهاد إن لم يكن واجبا فهو مستحب ومتأكد استحبابه، لأن المرء ربما ينسى، ربما يدخل الوسواس، وربما تدعي على المرأة أنه لم يراجع، ربما يراجع الرجل ويتصور المرأة هذه لن تنكر، وربما تدعي أنها لم يراجعها إما لسوء وإما لنسيان، فإذا ادعى أنه راجعها فإن القول يكون قول المرأة، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو الطلاق والرجعة مشكوك فيها. واضح مشايخ؟ طيب. قال فالقول قولها، وإذا كانت له بينة حكم له بها. إذا كانت له بينة حكم لمن له البينة بلا إشكال، والبينة الشهود، البينة هي ماذا؟ الشهود إذا أشهد. وكذلك القرائن إذا كثرت فإنها تقوم مقام البينة، لأن البينة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي كل ما أبان الحق، فربما تأتي قرائن تدل على الرجعة، فمن هذه القرائن مثلا تريد رسائل الهاتف وتريد أشياء أخرى تدل على أنه ماذا؟ راجعها، فهذه تقوم مقام البينة. قال رحمه الله وفإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. هذا رجل راجع زوجته وأنكرت الزوجة أنه راجعها في العدة، ثم قضى القاضي بما ذكرناه، ما الحكم القضائي إذا لم يكن له بينة؟ القول قول من؟ قول الزوجة، فحلفت أنه لم يراجعها فحكم القاضي بطلاقها، فتزوجت آخر، ثم أتى الزوج ببينة على ماذا؟ على أنه راجع. فإذا جاء الزوج بينة عن رجعة تبينا أن العقد الثاني ماذا؟ حصل ماذا؟ وهي في عصمة زوج، فيكون طلاقا ماذا؟ فيكون نكاحا باطلا، لأن المرأة هذه في عصمة زوج. فإذا تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأن تبينا بطلان هذا النكاح. وهذا الذي لا يحكم إذا الذي لا حكم له في الشريعة وجوده كعدمه، هذا النكاح لا عبرة به قبل الوطء بعد الوطء لأنه باطل. نعم.
قال رحمه الله: باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام.
قال رحمه الله: باب العدة. العدة جمعها عدد، كما قلت من الحساب، لأن المرأة تحسب الأقراء، ومناسبة ذكر العدة بعد الرجعة واضحة، لأن نحن نذكر من قبل أنه يراجع ما دامت في العدة ما لم تخرج من العدة. فيرد السؤال: ما هي هذه العدة؟ ما زمانها؟ ما مقدارها؟ ولذلك أحسن المصنف رحمه الله في جعلها بعد الرجعة، وإلا فإن كثيرا من كتب الحنابلة تؤخر العدة بعد الظهار والإيلاء وبعد عدة أبواب، المصنف رحمه الله جعلها مباشرة بعد الرجعة. قال رحمه الله: باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس. ومر معنا هذا في الرجعة، أن المرأة التي عليها العدة هي المدخول بها، وفي حكم الدخول ماذا؟ الخلوة التي ذكرناها. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام، وهذا إجمال ثم سيفصل، وقلنا مرارا أن طريقة الشيخ أنه يجمل ثم يفصل، والإجمال ثم التفصيل فيه فوائد كثيرة، من أهمها أنه أسلوب تشويق. إذا قال لك هي أربعة أقسام فتبقى متشوقا، ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ إذا عرفت الأول تنتظر ماذا؟ الثاني. أيضا من فوائد الإجمال ثم التفصيل الضبط، فإذا قلت أربعة فإنك إذا أردت أن تتذكر المعتدات تقول هن أربع: الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالث، الرابعة تنساها تتذكر، لأنك تريد أن تأتي بها. فقلت لكم هذا طريقة نافعة في الحفظ في كل شيء، حتى لو أردت أن ترسل ابنك الصغير، أو أنت قد بعثك الوالدة أو الوالد بأغراض، أجمل ثم فصل. قلت: تريدون خمسة أشياء؟ الآن يا شيخ هيثم تذهب للسوق نصف الأغراض تنساها، صحيح؟ إذا بعثوك بأغراض تذهب وتنسى نصف الأغراض، السبب أنك لا تجمل. هم يفصلون، يقول لنا بكذا خبز وجبن ولبن، ويعدون الأغراض كاملة، فتأتي وتشتري نصف الأغراض ونصف تنساه. لكن لو أجملت قلت هي ستة، فإذا خرجت من المحل تعدها هي خمسة، فتضطر أن تستذكر ماذا؟ السادس. فهنا قال رحمه الله: قال ينقسمنا أربعة أقسام، إحداهن
ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
هذا قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحمل هو أبو العدد، الحمل هو أبو العدد، فهو يقضي على العدد. فالمرأة إذا كانت حاملا لا عبرة بالأقراء ولا عبرة بالأشهر، إنما العبرة بماذا؟ بالحمل. نعم.
ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثانية منهما.
أن يضعن حملهن. وحمل هنا مفرد ولا جمع؟ حمل. طيب مضاف ولا غير مضاف؟ ها حملهن. طيب مضاف ولا غير مضاف؟ مضاف. أعرف حملهن. طيب الهاء ما إعرابه؟ الضمير الهاء في محل جر مضاف إليه. فالنكرة إذا أضيفت تفيد ماذا؟ العموم. فهنا لا تخرج المرأة من العدة حتى تضع جميع الحمل. فحملهن يشمل الحمل الواحد ويشمل الاثنين، فلا تخرج من عدتها حتى تضع جميع الحمل، لأن هذه من ألفاظ العموم. نعم.
والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان.
نعم، هذه قاعدة المذهب في جميع الأبواب، في النفاس، في الأمة تصبح أم ولد. ما هو المعتبر في ذلك كله؟ المعتبر عندهم ما تبينت فيه خلقة الإنسان. المرأة تسلب وتسقط ما في بطنها، ثم تسألك هل هذا الدم الذي تراه هو دم نفاس؟ جوابك كالتالي عن المذهب: هل تبين في هذا الساقط خلق إنسان؟ إن تبين خلق إنسان ولو كان صغيرا وبالكاد يرى، فهذا يكون دم نفاس، والأمة تكون أم ولد، والمرأة المطلقة تخرج ماذا؟ من عدتها. ولو كانت متوفاة فعدة المتوفاة 4 أشهر و10، لكن كانت حاملة فإنها تخرج بوضع ماذا؟ الحمل، لأن الحمل هو أبو العدد. والضابط في ذلك ما تبينت فيه خلقة الإنسان، ولد حيا، ولد ميتا، مات بعد خروجه، مات في بطنها. العبرة بخروجه بخلقة الإنسان، هذه قاعدة ماذا؟ المذهب. وهم يقولون في الغالب أن هذا التشكل وتبين الخلقة يكون بعد 99 يوما، لكنه ممكن أن يحصل بعد 80، في اليوم 81 يحصل التشكل. ومتى نعود لهذا الحساب للتسعين يوم 81 يوم؟ إذا لم نرى، يعني إذا أسلبت المرأة وأسقطت ورأت ما أسلبته، فالعبرة هنا بالحساب أم بالنظر؟ العبرة بالحساب أو النظر؟ بالنظر. هذه المرأة أسلبت، والذي أسلبته مشاهد، فيه خلقة الإنسان. على حساب الطبيب هذا الحمل له شهر، لكنها هي لما أسلبته رأته متخلق، رأته متخلقا. فالعبرة بالحساب، نقول عبرة بالحساب أم العبرة بما رأته؟ ما رأته، هذا اليقين. لكن إن لم ترى، ولا غالب المرأة ما ترى، إن لم ترى نعود إلى الحساب، نقول التخلق يكون بعد اليوم بعد 80 يوم، في اليوم 81، لأن القدرة على اليقين تمنع من الرجوع الشك وغلبة الظن. إذا رأيت هذا ما أسلبته المرأة، هنا عندنا قدرة على ماذا؟ على اليقين، فلا نعود للشك ولا غلبة الظن. وإن لم نرى فإن نعمل بغلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها بحساب الأطباء. إذا قالوا هذا الحمل عمره كذا، نعمل بذلك ونعتبر خروج المرأة من العدة بحساب الأطباء. نعم.
الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس. نعم. وما بعد،
وهذا لدلالة الآية تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وعشرة هنا أي هي 10 من الليالي بأيامها، فأربعة أشهر وعشر من الليالي بالأيام. طيب كيف نحسب 4 أشهر و10؟ ميلادي ولا هجري ولا نحسبها بالأيام بالعدد؟ نعم، الأيام تحسب تتمة الشهر ب30 يوما، والأشهر تعتبر بالأشهر القمرية، فهذا الأشهر القمرية هي المعتبرة. فمثلا هذه المرأة مات زوجها 1 محرم، يوم الأول من محرم، متى تنتهي العدة؟ محرم شهر، والثاني صفر، والثالث ربيع أول، والرابع ربيع ثاني، والخامس 10 من شهر ماذا؟ نسيت من الأشهر الهجرية ولا؟ طيب الخامس جمادة. طيب هذا جمادة الأول، 10 من لياليه مع بأيامها، لأن اليوم هو تبع ماذا؟ الليلة، الليلة قبله واليوم يكون بعده. إذا انتهت انتهت العدة. طيب مات الرجل في اليوم 15 من محرم، متى تنتهي عدة المرأة؟ المحرم مضى منه كم يوم؟ 15 يوما، صفر وربيع أول وربيع ثاني نعتبرها بالأشهر القمرية، ثم نكمل بقية 15 يوما. كم بقي لإتمام 30؟ لا كم بقى؟ نعم أنا أظن السؤال خطأ. طيب هذا الرجل مات في 25 من محرم، كم يوم بقى محرم؟ 5 أيام. طيب محرم 5 أيام، ونحسب الأشهر الجديدة، صفر صفر وربيع أول وربيع ثاني وجمادة أول، هذه 4 أشهر، مع الخمسة يصبح كم يوم باقي؟ كم ليلة؟ 5 ليالي بأيامها، فنضيف 5 على 5. واضح مشايخ؟ قل مثل هذا في عدة 30 إن شاء الله. الأشهر لا يئسن من المحيض، تعتبرها بالأشهر القمرية. طيب سؤال ثاني، الأشهر القمرية يشترط المرأة أن تتراءى الهلال كل شهر وأنها تعمل بالحساب؟ واضح الصورة مثلا؟ احنا قلنا الآن أن العبرة بالأشهر القمرية. طيب هل نقول لها كل شهر تراءى الهلال؟ إذا رأيت الهلال فهذا شهر انتهى، ما رأيت الهلال غم عليك أتم العدة كم؟ 30. ما رأيكم؟ نقول الأصل صحة هذا الحساب وتعمل به، فالشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا فتعمل به، إلا إذا تبين عدم الصحة. كان يكون من ضمن الأشهر رمضان مثلا أو شوال، فيتبين في الرؤيا أنه لم يكن صحيحا فتعمل بالحساب أو أنها تعمل بالرؤيا، تعمل بما حصل من الرؤيا. طيب
الثالث، المطلقات من ذوات القروء.
رحمه الله، الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 و10، والإيماء على نصف من ذلك، يعني كم؟ 2 شهر و5 ليال بأيامها. نعم. وما قبل المسيس وبعده سواء، هذا بخلاف الطلاق، الطلاق ثم تفرق بين المسيس وبعده. أما الوفاة فالمرأة التي توفي زوجها عدتها 14 و10، لا فرق بين كونها قد مات زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول، إلا إن كانت حاملة فإن عدتها تنقضي بماذا؟ بوضع الحمل، كما حصل في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. نعم.
الثالث، المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقرء الأمة حيضتان.
نعم، الثالث المطلقات من ذوات القروء، والقروء على المذهب عند الحنابلة الحيض لورودها عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقل عنه الخلاف من الصحابة عائشة رضي الله عنها ورأت أن الأقراء هي الأطهار، والمذهب على أن القروء هو الحيض. فالمطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب كيف نحسب هذه الأقراء؟ هل الطلقة إذا وقعت في زمن الحيض هل هذا الحيض أو هذا القرب معتبر؟ مرة معنا أن المذهب الطلاق الذي يحصل في زمن الحيض معتبر أو غير معتبر؟
معتبر.
فإذا طلقها، إذا طلقها في الحيض، هذه الطلقة واقعة على المذهب، هذه الحيضة محسوم العدة؟ من حكم النهي عن الطلاق في الحيض أن فيه تطويلا للعدة، طلقوهن لعدتهن في استقبال العدة، فهذه الحيضة لا تعتبر، فهذه حيضة لا تعتبر، فبذلك نعتبر الحيض الثاني، فالحيض التي فيها الطلاق ليست معتبرة. واضح فرشك أحمد؟ الحيض التي فيها الطلاق ليست معتبرة وعليه، فنعتبر بثلاث حيض التي بعدها ثلاثة قروء، وقرء الأمة حيضتان لاتفاق المذاهب الفقهية لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وجريا على القياس في هذه المسألة. ولماذا حيضتان؟ ما تصير حيضة ونصف؟ وما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله، فيكون بحيضتين.
الرابع،
طيب متى يعني متى تنتهي، متى يعني لا يمكن للرجل أن يراجع المرأة على المذهب؟ إذا انتهت الأقراء الثلاث الحيض صحيح؟ الآن انتهت من الحيضة الأولى له أن يراجع، انتهت من الحيضة الثانية له أن يراجع، طيب في الحيضة الثالثة في أثنائها له أن يراجع؟ في أثنائها له. طيب انتهت الحيضة على المذهب له أن يراجع ما لم تغتسل، على المذهب له أن يراجع ما لم تغتسل، فبعد أن انتهت من حيضتها هي ليست فقيها، قالت له قد بنت منك وانتهت حيضتي، فقال راجعتك، هذا يعني في الوقت الضايع، طيب راجعتك، يصح ولا ما يصح؟ تصح حتى لو تأخرت سنة عصت هي تريد الرجعة، فكيف تحتال على المذهب بحصول الرجعة؟ لا تغتسل. طبعا هذه حيلة جائزة للمحرمة، محرمة لأنها يخرج عليها أوقات الصلوات، لكن لو فعلت ولم تغتسل فإن الرجعة تكون صحيحة. والحكم الوحيد على المذهب الذي يعلق بالغسل هو الرجعة، أما بقية الأحكام معلقة بالطهر وانقطاع الدم. فمثلا الطلاق البدعي في الحيض متى يكون سنيا؟ بعد ماذا؟ بعد اغتسالها ولا بعد انقطاع الدم؟ بعد انقطاع الدم، لكنه هنا في الرجعة يملك ذلك بعد ماذا؟ الاغتسال. مثله مثل ماذا؟ مثل الوطء. الوطء على المذهب لا يحل إلا بعد ماذا؟ الاغتسال، إلا بعد الاغتسال. نعم.
الرابع، اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وللأمة شهران.
نعم، وهذا واضح. طيب، وهذا نصوص القرآن. نعم.
ويشرع التربص مع العدة في
طبعا اللائي يئس من المحيض على المذهب بعد كم؟ بعد 50 سنة. واللائي لم يحض على المذهب الأصل ما كان دون 9، وأيضا إذا كانت لم ترى الحيض حتى لو كانت فوق 9 ولم تراه تماما فهذه عدتها بالأشهر.
ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة.
لما فرغ المصنف رحمه الله من أقسام المعتدات، ذوات الأقراء، المتوفى زوجها، المطلقة بعد المطلقة قبل بعد الدخول، وذاك الرابعة المطلقات من ذوات ماذا؟ الآن لا يئسن من المحيض. لما فرغ ذكر التربص، يتربص بعض النسوة أي ينتظرنا ويتربصنا مدة تزيد على العدة، تزيد على ماذا؟ على العدة. نختم بها لقاء اليوم إن شاء الله. هذه الأنواع، هي أنواع ثلاثة يتربصنا. الأولى،
إحداهن إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به.
نعم، المرأة التي يرتفع حيضها ولم تكن آيسة، إذا كانت قد يئست من المحيض فعدتها بماذا؟ بالأشهر. فهذه امرأة ارتفع حيضها لها ضربان، إما أن تكون قد علمت ما رفعه كأن تكون مرضعا، الغالب أن المرضع لا تحيض، أو أنها تستعمل دواء وهذا الدواء يمنع الحيض، أو تستعمل مانع من موانع الحمل يمنع الحيض. فإذا كانت تعلم ما الذي رفعه فإنها تتربص حتى يعود الحيض، فإذا عاد الحيض تعتد كم قروء؟ 3 قروء على الأصل. أما إذا كانت المرأة لا تدري ما الذي رفعه، لا تعلم، لم تستعمل دواء وليست مرضعا ولا تدري ما الذي رفعه، هذه تربص 9 أشهر، وبعد 9 أشهر تعتد بالأشهر لأن ليس لها حيض، 3 أشهر، فيكون مجموع كم؟ 1 سنة. وهذا قضاء عمر رضي الله عنه وعلي وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الطب الحديث ربما يفصل في هذه المسائل، ولذلك ثمة كتاب ذكرت لكم من قبل أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، ثمة خلاف فقهي في مسائل التقنية اليوم ربما تقطع الخلاف من هذه المسائل، سأتينا إن شاء الله بعض تطبيقات هذه المسائل. فلو ذهبت المرأة، لو جاءوا للقاضي والمرأة ارتفع حيضها، أحالهم إلى لجنة طبية، ممكن تقرر هذه اللجنة رجوع الحيض من عدمه، لكن ما أن المدة ليست طويلة والتربص 9 أشهر، قالوا مدة الحمل 9 أشهر، متوسط الحمل 9 أشهر، فإذا انقضت 9 أشهر نعطيها بعد ذلك 3 أشهر، ما أن التربص هذا منقوع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يعمل به، وليس فيه طول كامرأة المفقود. نعم.
الثاني، امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته.
نعم، الغائب المفقود على ضربين، إما أن يعلم، إما أن يكون ظاهر الغيبة الهلاك، وإما أن يكون ظاهر الغيبة ماذا؟ السلامة. رجل خرج في البحر فغاب، فظاهر غيبته ماذا؟ غرقت سفينة، سفينة غرقت وهو من ركابها، و4 سنوات لم يرجع، ظاهر هذه الغيبة ماذا؟ الهلاك. رجل سافر إلى السياحة والتجارة فغاب 4 أشهرين، فظاهر غيبته 4 أشهر و4 سنوات، راح سياحة، الأصل في السياحة السلامة ولا الهلكة؟ السلامة. لعله أعجبته البلدة وقيدوه، كيف قيدوه؟ في الزواج، مثل ما قيدوا عبد الرزاق الصنعاني، قالوا قيدوه، فقيدوه لليمن وزوجوه فأصبح مقيدا عندهم، فقيدوه وبقي عندهم، وكما يقال في مثل العام من لقي أحبابه نسي، فعاش هنالك ونسي الجماعة كلهم. هذا ما تصنع هذه المرأة؟ تنتظره إلى أن يبلغ 90 من عمره، لأن ظاهر غيبته ماذا؟ السلامة، نسأل الله السلامة، صحيح؟ وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك هذا ينتظر كم سنة؟ 4 سنوات لقضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة مشايخ، أنا أود أن أؤكد على أمرين. الأمر الأول، هذا قضاء اجتهادي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاستوقفية، بمعنى أن هذا القضاء ربما يكون ليس توقيفيا على نص، بل هو لدلالة الحال. 4 سنوات هو المدة التي يمكن أن تضرب لمن غاب في جهاد أو في هلكة، إن لم يرجع بعدها نحكم أنه ماذا؟ ميت. اليوم مع تقدم التقنية ووسائل الاتصال، لو غرقت سفينة وغاب شخص سنة أو غاب شهرا، نستطيع أن نحكم ماذا؟ بموته. غرقت السفينة وبحثنا عنه، وفرق الإنقاذ ذهبت، والدول استنفرت، وجاءت اللجان والمعدات فلم يجدوه، يغلب على ظننا أنه ماذا؟ أنه هلك. وهذه المسألة، مسألة المفقود، هي قائمة على قاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين بقاء ماذا؟ الحياة. واليقين لا يزال إلا ماذا؟ بيقين. الفقهاء قالوا لا يزال هذا اليقين في من ظاهر غيبته، في من ظاهر غيبته الهلاك، إلا بعد 4 سنين لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، لأنها مدة يغلب على الظن أنه بعدها لا يمكن أن يكون حيا. ومن كان ظاهر غيبته السلامة لا نزول عن يقين الحياة إلا بعد كم؟ 90، لأنه قبل 90 ربما يكون ماذا؟ على قيد الحياة. فكيف تتزوج؟ التنبيه الأول أن هذا الحكم والقضاء في زمن تختلف في وسائل الاتصال عن زماننا اليوم. الثاني، هذا الحكم في الأموال يقبل، لكن أمر النكاح لا ينبغي أن يربط بأمر المال. بمعنى ممكن أن لا نقسم أمواله إلا بعد 4 سنين، لأن الأصل بقى ماذا؟ الحياة. وممكن أن لا نقسم أمواله في الغيبة ظاهرها السلام إلا بعد 90 سنة من عمره، لكن المرأة تتربص وهي عمرها إذ غاب في 20 وعمره 20 سواء، تتربص حتى يبلغ العمر إلى 90 ثم يتقدم لها الخطاب، هذا أمر فيه مشقة على المرأة. ولذلك أمر النكاح منوط بالضرر، فيضرت المرأة خصوصا إذا لم يترك نفقة. لم يمر معنا أنه إذا عسر في النفقة أن المرأة لها حق المطالبة ماذا؟ بالفسخ. فهنا إذا لم يترك مالا ينفق عليها منه، فهنا للقاضي أن يحكم بماذا؟ بفسخ النكاح. واضح لكم يا شايف؟ نعم نؤجل الأموال إلى 90 لا بأس، لكن النكاح والمرأة لا ينبغي أن تلحق ماذا؟ بالأموال، لأن بقاءها منوط بالضرر وعليها ضرر. لكن على المذهب الغيبة تظاهر والهلاك ينتظر كم سنة؟ 4 سنوات. بعد 4 تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، 4 أشهر و10. أما التي غيبة ظاهرها السلامة تنتظر إلى أن يبلغ 90 سنة من عمره على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. إذا قال لم تنكح حتى تتيقن موته، ما تتيقن الموت بعد 90 أو تغلب على الظن. طيب لو تزوجت حكمنا من ظاهر غيبة من ظاهر غيبته الهلاك أنه مات، وبعد 6 سنين تزوجت، فلما تزوجت بعد 6 سنوات قدم الزوج الأول، أتى إلى بيته وقد كان نجا من الهلاك لكنه أسر، فخرج من أسره بعد 8 سنوات من الغيبة، فعاد إلى بيته فوجد رجلا غيره في البيت، فماذا؟ هل حق له من حق للثاني؟ المذهب يفرقون. المذهب يقولون إن دخل الثاني بها أو لم يدخل ثم تفرق، إن لم يدخل فهنا تعود لمن الأول، لأن تبينا أن النكاح ماذا؟ باطل، لأنها في عصمة زوج. وإن دخل بها الثاني فالخيار الأول، إن شاء استردها وأعطى الثاني مهره، إن شاء استردها، وإن شاء أبقاها وأعطاه الزوج الثاني ماذا؟ المهر الذي له. هذا هو المذهب. وابن تيمية يقول رحمه الله ظاهر نص أحمد أنه لا فرق بين الدخول وعدمه، إذا قدم الزوج فإنه بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء أبقاها، وإن أبقاها على المذهب أن الزوج الثاني يعقد عقدا جديدا، لأن تبين أن العقد الأول ماذا؟ باطل، لأن كانت في عصمة ماذا؟ زوج. طيب المرأة إذا مضت 4 أشهر والـ4 سنوات هل تعتد بحكم القاضي أم تعتد مباشرة؟ تعتد مباشرة، لا تنتظر حكم ماذا؟ حكم القاضي، لا تنتظر حكم القاضي. نعم.
الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل.
الريبة إذا حصلت المرأة بعد انتهاء العدة أنها حامل، يقول مصنف رحمه الله تنتظر حتى تتيقن أنها ليست بحامل. واليوم الحمد لله التيقن سهل ولا صعب؟ سهل، تذهب للمستشفى وتأكد، فإذا تبين ليست بحامل تنكح، وإذا تبين أنها حامل فيحرم عليها ماذا؟ النكاح، وتكون ما زالت في عدتها من الزوج الأول، لأن أبو الحمل قلنا هو أبو العدد، لا تنتهي إلا بوضع ماذا؟ إلا بوضع الحمل. نعم.
ومتى
لكن لو أنها ارتابت بعد نكاحها وظنت أنها حامل لا عبرة بهذا إلا الظن. نعم.
ومتى نكحت المعتدة؟
قال رحمه الله لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. كيف نعلم أنها نكحت وهي حامل؟ إذا وضعت الجنين قبل 6 أشهر، لأن أقل مدة للحمل على المذهب كم؟ 6 أشهر. فإذا وضعته لأقل من 6 أشهر يقينا أن هذا الحمل ليس من زوجها الثاني، فيكون حملا من الزوج ماذا؟ الأول. فنتيقن هنا أن النكاح ماذا؟ باطل، وأنه ليس بصحيح. نعم.
ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما؟
نعم، نكاح المعتدة باطل وليس فاسدا، لأنه لا خلاف في بطلانه. نعم. ويترتب على ذلك أنه يفرق بينهما، وعلى المذهب له أن يتزوجها بعقد جديد بعد فراغ العدة، ولا تحرم عليه على التأبيد. نعم.
فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني.
هذا المرأة مضى من عدتها، كانت عدة وفاة، الله تعالى قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجره. فهذا عزم النكاح وعقد وهي في 14 الأشهر، بعد 2 شهر كم بقي؟ بقي 2 شهر و10 أو 10. هذا الرجل الذي تزوجها لم يدخل بها، نقول لها أتمي ماذا؟ العدة 14 و10، نفرق بينهما وتكمل العدة. لكن لو أن الرجل دخل بها فهنا يصبح عليها كم عدة؟ عليها عدتان، عدة لزوجها الأول وعدة للزواج الثاني، الوطء الثاني، لأنه على المذهب العدة تكون مشروعة في الطلاق من نكاح صحيح، أو الوفاة من نكاح صحيح، أو في نكاح فاسد، وطء الشبهة والفسخ، كل ذلك على المذهب فيه ماذا؟ العدة، إلا استبراء الأمة فقط، لا يستثنى من العدد على المذهب إلا استبراء ماذا؟ الإماء. أما البقية فكل وطء فيه العدد 3 قروء. وثمة قول آخر في المذهب، وهو الذي يشهر ابن تيمية رحمه الله، أنه لا عدة إلا من نكاح صحيح. ما عدا النكاح الصحيح كل ذلك إنما فيه ماذا؟ الاستبراء، إنما فيه ماذا؟ وهذا أليق وأقوى من حيث النص. هنا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني، يقول اعتو من حين، يقول استأنفت العدة للثاني، وقال رحمه الله بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني. هذا رجل طلق امرأته بعد قرء واحد تزوجت، كم قرء بقي؟ بقي قرآن. تزوجت دخل بها الزوج الثاني ثم فرقنا بينهما، نقول بعد أن فرقنا بينهما تكمل عدة الأول، كم قرء بقي؟ قرآن، تكمل القرآن. فإذا أكملت القرآن فإن هذه المرأة تنتهي عدتها من الأول، لأنها بنت يعني أتمت، ثم تستأنف يعني تبتدر عدة جديدة لمن؟ للثاني، 3 قروء. فيكون كم قرى الآن؟ 5. قال رحمه الله وله نكاحها بعد قضاء العدتين. إذا انتهت من العدتين يجوز للذي عقد عليها في عدتها أن يعود ويتزوج بعقد جديد. قال رحمه الله وإن أتت بولد
من أحدهما انقضت العدة، انقضت به عدته واعتدت للآخر.
هنا يقول لو كانت حاملة، فهنا الحمل إما أن يكون للأول وإما أن يكون للثاني. إن كان حمل للأول فهنا تنقضي عدة الأول بوضع ماذا؟ الحمل، ثم تعتد بالأقراء لمن؟ للثاني. إن كان حمل للثاني فإن بوضعها للولد تنتهي عدة من؟ الثاني، ثم تعتد لمن؟ للأول. نعم.
وإن أمكن أن يكون منهما قري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.
المثل هذه واضحة. الآن يقول المرأة تزوجت في العدة ولم يدخل بها الزوج الثاني، لا إشكال، عليها كم عدة؟ عدة واحدة تكمل بها عدة الزوج الأول، الطلاق من الزوج الأول. هذه المرأة طلقها زوجها ولم تنتهي عدتها فتزوجها آخر ودخل بها، فعليها كم عدة؟
عدتان.
عليها عدتان، تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، واضح؟ فالأول تبدأ بالأول تتم العدة، بعد الفراق تتم العدة، ثم إذا انتهت عدتها من الأول تستأنف عدة جديدة لمن؟ للوطء الثاني. الإشكال لو وجد حمل، الحمل قلنا هو أبو العدد، الحمل يقطع الترتيب، ما نقول تعتد للأول ثم الثاني، لا، تبدأ بصاحب ماذا؟ الحمل. فإذا كان الحمل من الأول فإنها بوضع الحمل تنتهي عدتها ممن؟ من الأول، ثم تستأنف عدة من الوطء الثاني. إذا كان الحمل جديدا من وطء الزوج الثاني فإن هذا الحمل إذا وضعته انتهت عدتها من أي وطء؟ الوطء الثاني، ثم تكمل عدتها من الزوج ماذا؟ الأول. الإشكال أن إذا لم نعرف هذا الحمل من الأول أو من الثاني، مثلا إذا ولدت بعد شهرين من الوطء الثاني نعلم قطعا أن الحمل من أي زوج؟ الأول. إذا وضعت بعد 9 أشهر مثلا فهنا يغلب، أو بعد 4 سنوات عفوا، لأن أكثر حمل كم؟ 4 سنوات على المذهب. وضعت بعد 4 سنوات نقطع أن الحمل لأي زوج؟ الثاني. الإشكال لو أنها وضعت 9 أشهر يحتمل أن يكون لمن؟ الأول. ويحتمل أن يكون ماذا؟ للثاني. ماذا نصنع؟ يولد المولود ونأتي بالقافة الذين يلحقونه ويعرفونه، فإذا ألحقوه بالأول أصبحت انتهت عدة من؟ الأول وتعتد للثاني، وإذا ألحقوه بالثاني يصبح للثاني وتكمل عدة الأول. واليوم ما نحتاج للقائف، اليوم ممكن نستعمل أحد أمرين، ممكن نذهب للطب، الطب يقدر عمر الجنين هذا والحمل وكم، وأدق من ذلك البصمة الوراثية. والبصمة الوراثية أختم بها لقاء اليوم، أختم لقاء اليوم بالبصمة. البصمة الوراثية هل يعتبر، هل تعتد فيها في الشريعة في النسب؟
لا.
البصمة الوراثية أحسنت يا عبد الله، يعتد بها في الإثبات والإلحاق لا في النفي. نفي النسب ليس له طريق في الشرع إلا اللعن، لكن في الإلحاق الممكن يلحق بالقافة، وأدق من القافة اليوم ماذا؟ ماذا مشايف؟ البصمة. فإذا اختلف اثنان، هذا يقول هذا الولد لي من وطئي، الأول يقول ولد له من وطئي هو، نقول نأتي بالبصمة الوراثية ونحلل، فمن ألحق، إذا ألحق بأحدهما أصبح ولدا له. لكن لو أن رجلا وزوجته في عصمته ادعى أن هذا الولد ليس له، ماذا يقول له القاضي؟ اللعان. يقول لا أريد اللعان، البصمة تحليل. يؤيده القاضي، يمنع، ليس ثم طريق لنفي الولد إلا اللعان. وهذا من حرص الشريعة على الأنساب وعلى إلحاقها. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. معذرة طلنا عليكم في درس اليوم.